أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة والهدى نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة في الله، نرحب بكم في جامع الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بحي العزيزية في هذه المحاضرة الطيبة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد رئيس قسم السنة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان حجة الوداع على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما نرحب بأحبتنا في الله الذين يستمعون لهذه المحاضرة عبر البث المباشر، ونقول لهم جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتكم إنه سميع مجيب. لا أريد أن أطيل في المقدمة ونترك المجال لفضيلته وفقه الله، ونشكر الله جل وعلا ثم نشكر فضيلته على تفضله بهذه المحاضرة رغم كثرة مشاغله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه حج إلا حجة واحدة. جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، اثنتان منهما قبل الهجرة وواحدة بعد الهجرة، ولكن هذا وإغوية فإنه لا يصح، وإنما يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في الإسلام حجة واحدة، وهي التي تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه بقوله: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وتسمى حجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيها واستشهد أصحابه على البلاغ. وتسمى حجة الإسلام لأنها هي الحجة التي حجها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. حجة النبي صلى الله عليه وسلم يطول الكلام عنها، سواء كان ذلك في صفتها أو في حكمها وأحكامها. وقد جمع الله جل وعلا في هذه الحجة من معاني الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما، مع قصر الأيام، ولكن في هذه الحجة خيرا عظيما ليس للأمة وحدها وإنما للبشرية جمعاء. إن حجة النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة الوداع، اشتملت على أعظم شعائر الدين وأظهرها، وهو توحيد الله تعالى والإيمان به. ففي هذه الحجة أظهر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد قولا وعملا. ففي التلبية توحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، بخلاف تلبية المشركين الذين كانوا يشركون مع الله جل وعلا غيره. ففي تلبية أهل الإسلام لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الإشراك كانوا يلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا هو لك تملكه وما ملك. وهذا هو الشرك الأكبر بعينه الذي وقع فيه أهل الشرك. في هذه الحجة توحيد الله جل وعلا في مظاهر العبودية، فالعبد يلبس الإحرام ويقصد أماكن معلومة في أزمنة معلومة ويرمي وينحر ويحلق، كل ذلك قربة وطاعة لربه جل وعلا، سواء فقه حكمتها وأسرارها أو لم يفقه ذلك، فإنه متعبد بهذه الأشياء، يذبح لربه وينحر لربه ويحلق لربه ويرمي الجمار لربه ويطوف بالبيت لربه ويقف بمنى ومزدلفة وعرفات ويبيت بمنى ويقف بمزدلفة وعرفات، كل ذلك لله تعالى. فهذا مظهر عظيم من مظاهر التوحيد لله جل وعلا، لأن دين الله تعالى قول وعمل، فكما أنه يلبي ويخلص التلبية لله تعالى فلا بد أن يخلص الأعمال لله تعالى. ولهذا كان حقا على كل مؤمن ومؤمنة أن يوحد الله جل وعلا في كل وقت، وأن يهتم بتوحيد ربه جل وعلا الذي اهتم به الأنبياء والمرسلين، وكانت دعوة الرسل إليه قاطبة. فإذا حج العبد فليتذكر أنه في عبادة، وأن هذه العبادة يجب صرفها لله تعالى، سواء في هذه الأماكن أو في غيرها. فإذا طاف بالبيت يعلم أنه لا يطوف بهذه الحجارة إلا لله جل وعلا، متوجها بذلك إلى ربه جل وعلا، فلا يطوف بشيء آخر غيره، سواء في مكة أو سواء كان ذلك في مكة أو في خارجها، سواء كان ذلك في سفره أو حضره عند أهله، فلا يطوف بقبر ولا يذبح لقبر ولا يحلق رأسه تنسكا وتعبدا لأحد من الناس، وإنما يصرف العبادة كلها لله جل وعلا، كما قال رب العالمين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهي حجة مشتملة على توحيد الله تبارك وتعالى، وهي حجة أيضا مشتملة على حسن القصد والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتدل على أن كل عبد يجب عليه في عباداته وقرباته التي يتقرب بها إلى الله تعالى أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أن العبادات ومنها عبادة الحج لا يجوز للعبد أن يفعل شيئا منها إلا وهو في ذلك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن البدع كلها محرمة، وأن كل عبادة مخترعة يريد العبد بها التقرب إلى الله جل وعلا فإنها لا تقبل، لأن الدين مبناه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك هذه الحجة وهي حجة الوداع تضمنت بيان أن هذا الدين دين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بعثت بالحنيفية السمحة. فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، وهو إخلاص الدين لله تعالى، والسمحة ما جعل الله في هذه الشريعة من اليسر والسهولة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع عنهم كل حرج ومشقة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال له رجل: حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. وجاء آخر فقال ذبحت قبل أن أرمي، فقال افعل ولا حرج. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شيء أو شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. ورخص صلى الله عليه وسلم لأهل السقاية والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يسكنون في مكة، رخص لهم صلى الله عليه وسلم في البيتوتة في مكة أيام منى. ورخص صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرمي يوم النحر ثم يجمع يرمي يومين، ويرمي الحجارة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. كل ذلك فيه بيان لكون هذه الملة ملة الإسلام حنيفية سمحة بعث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فهو عليه السلام لما قال هذا الحديث طبقه صلى الله عليه وسلم وبينه للناس، ولم يكن مجرد قول خاليا عن العمل، بل هو قول مقترن بالعمل في سائر العبادات وفي سائر الأحوال، ولكنه أيضا يظهر جليا في مناسك الحج. كما أن هذه الحجة تضمنت فضل الإسلام على غيره من الملل والشرائع والقوانين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الحجة حرمة الناس وتحريم دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبين صلى الله عليه وسلم أن ربهم واحد وأن أباهم واحد، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. فالميزان الحقيقي إنما هو طاعة الله جل وعلا التي خلقوا لها، كما قال رب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت العصبيات والقبليات واللغات والجنسيات والبلدان طاغية على كثير من الناس في ذلك العصر وفي هذا العصر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل الإسلام، وبين أن التفاضل الحقيقي إنما يكون فيما خلق العباد له، وبين أنه لا يجوز الاعتداء على الأموال ولا الدماء ولا الحرمات، وبين صلى الله عليه وسلم حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، واستشهد أصحابه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ في ذلك الموضع ثلاث مرات، فشهدوا له صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. ونقل أصحابه ما قاله صلى الله عليه وسلم، وصار هديا نبويا يستهدي به أهل الإسلام إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والقيام على شريعة الإسلام وإقامة الدين لله تبارك وتعالى. وإن حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت حجة مبينة لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله جل وعلا في سنة ست من الهجرة قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية تقضي أن من تلبس بعمرة أو حج وجب عليه أن يتمه لله تعالى، ولا يجوز للعبد أن يرفض إحرامه. ولكنه إذا دخل في العمرة أو الحج وجب عليه أن يتمهما، ولم تكن هذه الحجة أو ولم يكن تكن العمرة والحج واجبين على المسلمين، ولكن الواجب عليهم أولا أنهم إذا دخلوا في الحج أو العمرة فإن عليهم أن يتمهما. ثم في السنة التاسعة أو أوائل العاشرة أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم صدر سورة آل عمران، وفيها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذه الآية أوجبت على هذه الأمة من استطاع منهم أن يحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، ولم يتأخر عليه الصلاة والسلام بعد أن نزل عليه فرض الحج، إلا أنه تأخر سنة أو لم يتأخر شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل في السنة التي قبلها أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس وينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام بالبيت المشرك وأن لا يطوف به عريان، توطئة وتمهيدا لمقدمه عليه الصلاة والسلام. فإن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حولها، ويتلو قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفي السنة التاسعة أمر أبا بكر أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك أن لا يطوف بالبيت عريان، فأعلنها أبو بكر رضي الله عنه، وبعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه بسورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وفي السنة العاشرة أذن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، إنما أذن في الناس ليعلم الناس بحجته وليهتموا به صلى الله عليه وسلم ولينقلوا ما صنعه في هذه الحجة، لأنه مبين مراد الله جل وعلا في قوله: ولله على الناس حج البيت. لا ريب أن المشركين كانوا يحجون وكانوا يعظمون هذا البيت ويتوافدون عليه من أماكن بعيدة، ولكنهم كانوا في حجهم يشركون مع الله تعالى، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للآية فخالفهم عليه الصلاة والسلام فحقق التوحيد لربه، وخالفهم في جملة من الشرائع في الحج التي كانوا عليها. فالمشركون وهم مشرك قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش، كانوا لا يقفون بعرفات لأن عرفة خارج الحرم، وهم يقولون: إنا أهل الحرم، فلا يخرجون إلى عرفات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم. وإذا كانوا في مزدلفة لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من مزدلفة حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس. وكان المشركون لا يعتمرون في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت عمرته مع حجته في أشهر الحج، بل كل عمره صلى الله عليه وسلم وهي أربع وقعت ثلاث منهن في ذي القعدة، والرابعة هي التي قرنها مع حجته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج حاجا قارنا الحج مع العمرة، لأنه عليه الصلاة والسلام أتاه آت من ربه فقال له قل عمرة في حجه، فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم بها. ففي هذا مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يأتمرون في أشهر الحج ويرون أن ذلك من أفضل الحجور. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام له هديه الخاص المنزل من عند ربه جل وعلا في الحج، نادى في الناس ودعاهم صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بحجته. بعد أن أعلمه صلى الله عليه وسلم بالحج توافد عن المدينة خلق كثير، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم عليه الصلاة والسلام ما يحرم عليهم إذا هم أحرموا، وبين لهم مناسك حجهم، ثم خرج بهم صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن وقت المواقيت. فبين صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة، وأن أهل الشام يحرمون من الجحفة، وأن أهل نجد يحرمون من قرن المنازل وهو المسمى بالسيل الكبير، وأن أهل اليمن يحرمون من يلملم. ثم بعد ذلك وقت عمر رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق على الصحيح. هذه المواقيت الأربعة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كان لأهل المدينة منها ذو الحليفة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة بات بها صلى الله عليه وسلم، فولدت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستغفري بثوب وأحرمي. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فإنه ينعقد إحرامها ولا يضرها الحيض والنفاس، وإنما تمتنع عن الطواف بالبيت وتؤدي سائر المناسك. لأن عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسرف وهو مكان بين المدينة ومكة قال لها صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أو غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل ذلك على أن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت، كما دل أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس دل على أن من السنة لمريد الإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال مع أنها حائض مع أنها نفساء لم ينقطع دمها، فمن باب أولى أن يغتسل من ليس كذلك. ولا حديث الوارد في اغتساله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصح منها شيء إلا قول ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يحرم اغتسل وقال هذا من السنة، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على أن السنة للمسلم إذا أراد أن يحرم اغتسل، فإذا اغتسل استحب له أن يتطيب. قد صح ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله حين يطوف بالبيت. وثبت عنها أنها قالت كأني أرى وبيص المسك، يعني لمعان المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فدل ذلك على أنه استحب للمسلم إذا أراد أن يحرم أن يتطيب في بدنه، ولو بقي أثر الطيب بعد ذلك فإنه لا يضره. فقد جاء في هذا الحديث حديث عائشة كأني أنظر إلى وبيصي المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فأثره باق عليه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة في السنن بسند صحيح قالت كنا نغمض جباهنا بالسك المطيب فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا فلم ينهنا. فدل ذلك على أنه يستحب للمحرم أن يتطيب ولو بقي أثر الطيب بعد الإحرام، لكنه إذا تلبس بالإحرام ولو الدخول في النسك فإنه يحرم عليه بعد ذلك أن يتطيب، لأن المحرم ممنوع من الطيب بعد إحرامه. فإذا اغتسل وتطيب ولبس لباس الإحرام وركب على مركوبه سواء كان دابة أو سيارة واستوى عليها واستقر على ظهرها فإنه يشرع له حينئذ أن يلبي. فإن كان يريد الإفراد قال لبيك حجا، وإن كان يريد التمتع قال لبيك عمرة، وإن كان يريد القران قال لبيك حجا وعمرة. ولا يحل للعبد أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إذا كان يريد حجا أو عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والناس في المواقيت ثلاثة أقسام، قسم يكون خارج المواقيت يعني المواقيت بينه وبين مكة فهذا يلزمه أن يحرم من الميقات إذا أراد الحج أو العمرة، ولا يحل للمسلم أن يتساهل في تجاوز المواقيت لأن هذا حد حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن ينتهك هذه الحدود. وقسم آخر وهو ما يكون بين المواقيت وبين الحرم، وهؤلاء يسميهم بعض العلماء الحليين، يعني هم خارج حدود الحرم، والحدود الحرم ليس هو المسجد الحرام فحسب، ولكن المراد ما علم عليه بالأنصابه معروفة، فمنى ومزدلفة داخلة في الحرم. أما لو كان من أهل عرفة فإنه يسمى من أهل الحل وأنه خارج الحرم. فهؤلاء الحليون يحرمون من مكانهم في حجهم وعمرتهم. والقسم الثالث هم من كان داخل الحرم، وهؤلاء سميهم بعض العلماء الحرميين. من كان داخل الحرم فإنه يحرم من حج من موضعه ولو كان بجوار الكعبة إذا نوى الحج. وأما إذا أراد العمرة فإنه يحرم بها من أدنى الحل، يخرج إلى خارج الحرم مع أي الجهات كان، وإن كان بعضهم يفضل التنعيم لأنه والذي خرجت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها، فيحرم ثم يؤدي العمرة. وهذا بإجماع أهل العلم في المعتمر إذا كان من أهل الحرم. إذا جاء إلى الميقات واغتسل وتطيب ولبس الإحرام إن كان رجلا وإن كانت امرأة فإنها تحرم في ثيابها، غير أنه يحرم عليها أن تبرقع أو تلثم أو تنتقب أو تلبس القفازين، لكن لا يجوز لها أن تكشف وجهها في حضرة الرجال الأجانب. إن لم يكن رجال أجانب كشفت وجهها وكفيها، وإن كان هناك رجال أجانب وجب عليها تغطية ذلك، ولكن لا تغطي وجهها بنقاب ولا ببرقع ولا تتلثم ولا تغطي كفيها بقفازين، لأن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها قالت في شأن المحرمة: لا تبرقع ولا تلثم ولا تنتقب وتسدل على وجهها ما شاءت من الثياب. والرجل يحرم في إزار ورداء، ولا يجوز له أن يلبس السراويل ولا أن يلبس القميص ولا العمامة، ولا أن يلبس الرجل أو امرأة ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يجوز للرجل أن يلبس الخفين وهما ما غطى القدم مع الكعبين، ولكنه يحرم في النعلين. فإن لم يجد نعلين فإنه يقطع الخفين ويحرم في النعلين على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين في حديث ابن عمر أنه قال: ولا يلبس الخفين. وقال: فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذه سنة ثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أحرم وجب عليه أن يراعي محظورات الإحرام فلا يقترف شيئا منها. وإذا لبس الإحرام ولو الدخول في النسك يلبي بعد أن يقول: لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، بعد أن يعين أحد الأنساك الثلاثة يلبي بالتلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. إلى هو يستمر في هذه التلبية إلى أن يصل إلى الحجر الأسود فيقطع التلبية. والأفضل للمسلم من الأنساك الثلاثة أن يحج متمتعا، لأنه النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر أصحابه في الإحلال لمن كان مفردا أو قارنا لم يسق الهدي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سألت عائشة عن غضبها قال: أما شعرت أني آمر بالأمر فإذا الناس يترددون فيه؟ ولهذا يرى بعض العلماء أن من أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي وجب عليه أن يتحلل إذا طاف بالبيت وسعى، وأن يجعله تمتعا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما كانوا بالميقات خيرهم بين الأنساك الثلاثة، فمنهم من أهل بحج، منهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة والتمتع. فلما كانوا قريبا من مكة قبل دخولها استحب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة لمن لم يسق الهدي. فلما طاف الجميع بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، كالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي معه من الميقات، وكأبي بكر وعمر وطلحة وعلي. وأما من كان مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعد الطواف بالبيت ويقصروا، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم ألنا هذا خاصة قال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد، يعني لأصحابه ولمن جاء بعدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فهو النسك الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. فدل ذلك على أن السنة وأن النسك المستحب أن يحرم الإنسان بالتمتع. فإذا أحرم الإنسان ولبى ودخل في النسك فإنه يستحب له أن يكثر بالتلبية، وأن يرفع الرجال أصواتهم بها، وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصرخون بها صرخا حتى تدح أصواتهم من التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في النسك حين استوى على راحلته، يعني استقر عليها لبى، ثم لما تقدمت به راحلته واستوت به على البيداء وهو مكان قريب من الميقات من ذي الحليفة، لبى صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، واستمر عليه الصلاة والسلام في التلبية. وأما الحديث حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بها في مصلاه فإن هذا حديث لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح هو أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد والتلبية لما استوى على راحلة، فلما تقدمت به أهل مرة أخرى. وأما إحرامه عليه الصلاة والسلام فقد كان بعد صلاة فريضة، وهي صلاة الظهر أو العصر، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام صلاة خاصة، فمن وافق صلاة فريضة أو انتظر في الميقات أو انتظر حتى يأتي وقت صلاة ثم أحرم فقد أصاب السنة. وهكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أتى ذا الحليفة مكث بها حتى يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل في النسك. فإذا دخل الإنسان في النسك فإنه يستمر في التلبية حتى يأتي إلى البيت، حتى يأتي إلى مكة. والسنة أن لا يدخل مكة إلا نهارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم مكة ليلا بات بذي طوى، وهو مكان بقرب مكة يبيت به عليه الصلاة والسلام حتى يصبح، ثم يدخل مكة صبحا. وفي هذا الموضع قبل دخول مكة يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام غسلا آخر، فهناك غسل في الميقات وغسل قبل دخول مكة، وهذا ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله قبل دخول مكة. ثم بعد ذلك يدخل مكة، فإذا دخل البيت يقول مثل ما يقول الدعاء المعروف عند دخول المساجد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص. والحديث الذي فيه أنه سلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال الدعاء المشهور: اللهم اجعل هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا إلى آخره. فإن هذا الحديث ذكر العلماء رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدخل ويقول دعاء المسجد، دخول المسجد المعروف، ويلبي، يكون ملبيا حتى يستلم الحجر الأسود، إن استلمه فإنه يقطع التلبية. استلام الحجر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الحجر وقبله، استلمه يعني مسحه بيده وقبل الحجر. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا صفات أخرى كلها ثابتة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح الحجر بيده وقبل يده، وثبت عنه أنه استلم الحجر بعصا أو بمحجن وقبل المحجن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الحجر بشيء بيده وكبر، لكن لما أشار لم يقبل صلى الله عليه وسلم ما أشار به. فهذه الصفات كلها ثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تمكن من استلام الحجر وتقبيله دون إيذاء فحسن، وإلا فإنه يشير إليه ويقول الله أكبر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما جاء قال: الله استلم الحجر وكبر. ومن زاد التسمية فإن هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه، تسمية لم تصح عن النبي عليه السلام وإنما فعلها ابن عمر، ابن عمر كان إذا استلم يقول بسم الله والله أكبر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عنه إلا أنه قال الله أكبر، وهو السنة أن يقول الله أكبر ويستلم الحجر أو يشير إليه لم يتمكن، لم يتمكن من استلامه وتقبيله فإنه يشير إليه ويقول الله أكبر، ويجعل البيت عن يساره ويطوف بالبيت سبعة أشواط. في الطواف الأول وهو طواف القدوم للمفرد والقارن أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع يسمي للمسلم أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، كما صح ذلك في حديث جابر، حديث ابن عمر وغيرهما. والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، يعني يزيد في سرعته دون الهرولة قليلا، ويكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة، لأن النبي عليه السلام كان إذا قدم مكة خب الأشواط الثلاثة الأولى، يعني رمل. وجاء في بعض الأحاديث التي صحها بعض أهل العلم أو حسنوها أنه عليه الصلاة والسلام اطبع، لكن هذا الاطباع لم يرد في حجة الوداع، وإنما ورد في عمرة الجعرانة. الاطباع وأن يجعل وسط ردائه تحت كفته الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يكون منكبه الأيسر يكون منكبه الأيمن مكشوفا، ويكون الاتباع في الأشواط كلها. وإذا أتى على الركن اليماني فإنه يستلمه بيده ولا يقبله ولا يشير إليه. الركن اليماني لا يشرع إلا استلامه باليد، فإن تمكن من استلامه باليد، يعني تمكن من مسح بيده، فقد وافق الهدي النبوي، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، لكن لا يشير إليه ولا يقبله. بل ذكر العلماء أن هذا من البدع وهو تقبيله أو الإشارة إليه، وإنما السنة أن يستلمه، ويقول عند استلامه كما جاء عن ابن عمر بسم الله والله أكبر، هكذا جاء عن ابن عمر، لكن لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذكرا عند الركن اليماني. ولا يشرع أن يستلم من الأركان إلا الركنان اليمانيان، الحجر الأسود والركن اليماني. وأما غيرهما، وأما الركنان الآخران وهما الركنان الشاميان، فلا يشرع استلامهما. ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما استلم الأركان كلها، وقال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف أنه قال ذكرا معينا أو دعاء معينا، وإنما جاء في بعض الأحاديث التي حسنها بعض العلماء بمجموعها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين، كان الركن اليماني والحجر الأسود، السلام عليكم، ربنا، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس فيه زيادة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا صفا، فإن هذه لم تنقل عنه السلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان فاعلا فليقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس هناك ذكر عند الباب ولا عند الميزاب ولا في كل شوط، لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لذلك. فإذا طاف بالبيت وأتم سبعة أشواط كاملة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود، فإنه يستحب له أن يأتي مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم معلم الآن ومعروف، وعليه الزجاج المحلى بالأصفر، فإن تمكن أن يجعله بينه وبين الكعبة ويتلو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فذلك سنة، لأنه وسلم لما أتى البيت وطاف أتى مقام إبراهيم وقرأ هذه الآية ثم صلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، وبالثانية بالفاتحة وسورة قل هو الله أحد، ثم رجع صلى الله عليه وسلم بعد الركعتين إلى الحجر الأسود فاستلمه. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس. إذا صليت خلف المقام إن تيسر ذلك كذلك أو في أي مكان، لأن عمر رضي الله عنه لما طاف بالبيت وكان الوقت وقت نهي صلى الركعتين بذي طوى، وإن سلم رضي الله تعالى عنها لما طافت بالبيت أيضا ما صلت الركعتين خلف المقام، فدل ذلك على أنه أن هاتين الركعتين تصليان ولو لم يكن خلف المقام. إذا انتهى الإنسان من الركعتين فإنه يسن له أن يأتي إلى الحجر الأسود مرة أخرى ويستلمه ثم يخرج إلى الصفا. فإذا دنا من الصفا ليس إذا ركي على الصفا وإنما إذا اقترب من الصفا يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ هذه الآية وقال نبدأ بما بدأ الله به، يعني بدأ بالصفا لأن الله بدأ به في القرآن، فرقي على الصفا حتى رأى البيت ثم كبر صلى الله عليه وسلم ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم ثم أعاد الذكر مرة أخرى ثم دعا ثم أعاد الذكر مرة أخرى ثم نزل صلى الله عليه وسلم من الصفا. على الصفا جاء في عمرة النبي عليه الصلاة والسلام وليست في الحجة، أنه عليه الصلاة جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صعد الصفا رفع يديه، لما نظر إلى البيت رفع يديه، فدل ذلك على أنه يشرع رفع اليدين إذا رقي على الصفا. والدعاء المذكور هنا يدعو الإنسان بما شاء، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بما شاء الله، وليس هناك دعاء معين إلا ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما علا على الصفا رفع يديه وقال اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، اللهم كما هديتني إلى الإسلام فلا تنزعه عني حتى توفاني على الإسلام، هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فلا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام، هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينقل عنه دعاء معين وإنما نقل عنه الدعاء، فيدعو الإنسان بما شاء الله عز وجل وبما أحب من خير الدنيا والآخرة. وهذه السنة كثير من الناس يدعها ويتركها حتى ولو كان حتى ولو لم يكن هناك جهاد. فإذا صعد على الصفا وفعل ما تقدم فإنه ينزل من المروة يمشي حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا، وبطن الوادي معلم عليه الآن بعلامات خضر، فما بين هذين العلمين فإنه يستحب للمسلم الذكر أن يسعى سعيا شديدا، ليس كالطواف، الطواف يرمل يسارع الخطى يسرع في الخطى، أما في السعي فإنه يجري جريا شديدا. وهذا في حق الرجال دون النساء، لأن صح عن ابن عمر رضي الله عنه لو قال ليس على النساء رمل في الطواف ولا بين الصفا والمروة، لأن المرأة عورة وإسراعها مظنة لخروج عورتها، فلهذا كان في حق الرجال بإجماع العلماء، لو سن في حق الرجال بإجماع العلماء. فإذا صعدت، فلما صعدت قدمه صلى الله عليه وسلم مشى مشيا كمشي السابق، لما ارتفع عن الوادي مشى صلى الله عليه وسلم حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من الذكر والتكبير والتهليل والدعاء. ولكن بعض الناس إذا دنا من المروة قرأ إن الصفا والمروة، وهذه لم يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قرأها مرة واحدة لما اقترب من الصفا. وإنما الذي فعله عليه السلام على المروة لما رقي على المروة وراء البيت رفع يديه وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ودعا ثم أعاد الذكر ثم دعا ثم أعاد الذكر ثم نزل صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى الصفا. فلما صدق قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، يعني إذا جاء المسلم من العلمين الأخضرين فإنه يجري بينهما جريا شديدا في الأشواط السبعة كلها. ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مخصوص في السعي، ولكن حفظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود من كان يقولون اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم، فيدعو الإنسان بما شاء الله جل وعلا يدعو، أو يذكر ربه أو يتلو القرآن، ولكن المهم أن ينشغل بطاعة الله وعبادته في ذلك الموضع، لأنه تعظيم لله تعالى. فإذا أتم سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، بدايته بالصفا ونهايته على المروة، فإنه إن كان مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه، وإن كان متمتعا فإنه يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أمر أصحابه أن يقصروا لما طافوا بالبيت بين الصفا والمروة، ثم يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. هذا بالنسبة للمتمتع، وأما القارن والمفرد فإنه لا يزال على إحرامه باقيا. فإذا كان يوم الترويه وهو اليوم الثامن فإنه إذا كان متمتعا شرع له أن يلبي بالحج وأن يغتسل ويتطيب ويلبس ملابس إحرامه وأن يدخل في النسك فيقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، يكثر من التلبية. والتلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية المعروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعض الصحابة كانوا يزيدون والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلم ينكر عليهم، قد زاد ابن عمر لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لازم لتلبيته وهي التلبية المعروفة. فالسنة الجري على ما كان يلبي به النبي صلى الله عليه وسلم. يظل يلبي، فمن لبى فلا بأس ومن كبر فلا بأس، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان يلبي من المربي ويكبر المكبر فلا ينكر بعضهم على بعض أو فلم ينكر علينا. ولكن السنة أن يلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ملبيا منذ أحرم حتى رمى جمرة العقبة. فإذا كان يوم القرية فإنه يتوجه إلى منى بعد أن يحرم المتمتع بالحج ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، كل صلاة صليها في وقتها، لكنه يقصر هذه الصلوات: الظهر يصليها ركعتين، والعصر يصليها ركعتين، والعشاء ركعتين، أما المغرب والفجر فلا تقصر. ويبيت بمنى ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع وطلعت الشمس فإن النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى عرفة وأمر بقبة فضربت له بنمرة فجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان عند الزوال أمر بالقصواء وهي راحلته التي حج عليها فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة عظيمة، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، لم يصلي بينهما شيئا، ما فعل شيئا من السنن معهما. فلما صلى الظهر والعصر ركب راحلته حتى أتى الموقف تحت الجبل، تحت جبل عرفة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بينه وبين القبلة، كان صلى الله عليه وسلم في أسفل الجبل عند ممر المشاة وحبل المشاة، ورفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، فلم يزل رافعا يديه يدعو حتى غربت الشمس. من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر إلى أن غربت الشمس وهو رافعا يديه يدعو وهو راكب على راحلته. ومن هنا استحب العلماء للواقف بعرفة أن يكون راكبا لا جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الراحلة ورفع يديه، ومن شدة دعائه وتضرعه إلى الله تعالى سقط خطام ناقته فتناوله بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى يدعو ربه جل وعلا. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين إلا حديث صحه بعض العلماء وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالسنة أن يلبي، يعني السنة لم يزل ملبيا حتى رمت العقبة، وأن يدعو وأن يذكر ربه جل وعلا في عرفة، لأن الحج عرفة وأهل حرفة حريون بأن يجيب الله تعالى دعاءهم ويغفر لهم ذنوبهم، وهو من أعظم مواقف الدنيا بين يدي الله تعالى. ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالدعاء والتضرع إلى ربه منذ أن صلى الظهر والعصر في وقت الظهر إلى أن غربت الشمس. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها ركب صلى الله عليه وسلم ناقته إلى مزدلفة، والناس من أمامه والناس أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، لأنه عليه الصلاة والسلام حج معه خلق كثير. لما أذن بالحج وأعلن الحج وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، وأفاه في المدينة خلق كثير وفي الطريق خلق كثير، حتى كانوا بين يديه في سفره كمد البصر عن يمينه وعن شماله ومن أمامه وخلفه. وحذرهم بعض العلماء بأنهم يزيدون على 120,000 حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. سار النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة وهو يقول: يا أيها الناس السكينة السكينة. فالدفع من عرفة إلى مزدلفة يكون بالسكينة والهدوء والاطمئنان وترك إيذاء الناس. فإذا رأى صلى الله عليه وسلم متسعا أسرع، وإذا لم يجد متسعا فإنه عليه الصلاة والسلام يترك الإسراع. وفي كل الحالين كان عليه الصلاة والسلام يسير إليها بطمأنينة ويقول: يا أيها الناس السكينة السكينة، ويشير إليهم بيده. وفي أثناء الطريق نزل النبي عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد، لأن أسامة بن زيد كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، والعباس كان ردفه من مزدلفة إلى منى في يوم النحر، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، يعني تصلى في المزدلفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة ونزل بها بادر إلى الصلاة، فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، صلى العشاء ركعتين والمغرب 3 ركعات بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا ولا بعدهما شيئا ولا قبلهما. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر، ولم يحيي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كعادته بالصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كل ليلة يقوم يصلي وانتهى وتره إلى السحر، إلا تلك الليلة فلم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى غير المغرب والعشاء. وجاء في الخبر الصحيح حديث جابر أنه اضطجع حتى طلع الفجر، فلما طلع الفجر صلى الفجر في أول وقتها، حتى إن بعض الصحابة شك في طلوع الفجر هل طلع الفجر أو لا، صلاها بغلس شديد أول ما بدأ الفجر. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام، وهو جبل كان موجودا بالمزدلفة، ووقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الجبل أزيل ووضع موضعه مسجد، وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل، فلم يزل كذلك حتى أسفر جدا. لما وقف بمزدلفة قال: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. ففي أي جزء وقف الإنسان مزدلفة فهو موقف. ولما وقف في أسفل الجبل في عرفة قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. لكن بطن عرنة لا يجوز الوقوف فيه، ومن وقف فيه فلم يقف بعرفة. فلما أسفر جدا ركب صلى الله عليه وسلم ناقته وتوجه إلى منى، فلما كان في وادي محسر أسرع صلى الله عليه وسلم السير وحرك راحلته، لأن هذا الموضع مكان عذب فيه أقوام. حرك صلى الله عليه وسلم من هذا الموضع وأسرع السير فيه، وأمر أسامة أن يلتقط له في الطريق الحصيات، هي 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة، ولهذا نبه العلماء رحمهم الله على أن السنة للعبد إذا قدم إلى مزدلفة في الليل أن يبدأ بالصلاة وأن يضطجع بعد ذلك حتى يكون ذلك أقوى له على طاعة الله في يوم النحر، وأن لا يشتغل بلقط الحصى، لأن الحصى إنما التقطه من سلم من الطريق إلى منى. في طريقه المزدلفة إلى منى أمر أسامة أن يلتقط له 7 حصيات. ثم أتى صلى الله عليه وسلم منى وأول ما باشر رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة، فرمى جمرة العقبة 7 حصيات يكبر مع كل حصى، كل حصاة مثل حصى الخلف، حصى الخلف حصى صغيرة يعني مقاربة لرأس الأصبع الأعلى، رأس أصبع اليد الأعلى يقاربه. رماها صلى الله عليه وسلم 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، لم ينقل أنه سمى ولا استعاذ من الشيطان ولا رماها بحجارة كبار ولا بخشب ولا برهان، وإنما رماها بحجر صغار، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال لما التقط الحصى وضعه في يده وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فمن زاد على ذلك رمى بحجارة كبار فقد وقع فيما حذر منه النبي عليه السلام في قوله إياكم والغلو، يرميها 7 حصيات يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل حصاة يرميها. فإذا رمها 7 حصيات في هذا الموضع تنقطع التلبية، إذا جاء يرمي الجمرات انقطعت التلبية. فإذا رمها 7 حصيات شرع له بعد ذلك أن ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، فإن كان مفردا فإنه لا هدي عليه. فمن يوم التروية إلى هاهنا والمفرد والمتمتع والقارن على حد سواء، لا فرق بينهم في هذه السنة إلا الهدي، فإن المفرد ليس عليه هدي. فإذا رمى ونحر إن كان قارنا أو متمتعا، فإذا رمى ونحر فإنه يحلق رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن فحلقه، قال للحلاق أمر الحلاق أن يحلق الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، فكانت السنة أن يحلق الإنسان رأسه من جهة اليمنى ثم من جهة اليسرى، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا رمى وحلق حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإنه لا يجوز له مباشرة المرأة ولا جماعها إلا بعد التحلل الثاني. إذا حلق إذا رمى وحلق حل التحلل الأول، تباح له جميع محظورات الإحرام، يلبس المخيط ويغطي رأسه ويتطيب ويزيل الشعر ويقلم الظهر، لكن لا يحل له أن يطأ المرأة أو يباشرها إلا بعد التحلل الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى وحلق لما رمى ونحر ثم حلق تطيب صلى الله عليه وسلم لطوافه بالبيت، ثم طاف بالبيت ذلك اليوم قبل الظهر، وبعد طوافه شرب من ماء زمزم، وهذه أيضا سنة ينبغي الاعتناء بها، والشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، وهذا الطواف وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فمن تيسر له في ضحى يوم النحر فهو السنة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة الظهر. هذه الأفعال الأربعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، من قدم شيئا منها أو من قدم بعضها على بعض فلا حرج. فمن رمى قبل أن يذبح فلا حرج، ومن طاف قبل أن يذبح فلا حرج، لأن يسلم ناس إلى عن شيء يومئذ إلا قدم أخر إلا قال فعل ولا حرج. لكن ينبغي أو يستحب للمسلم أن يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لأنه مع القصد الصحيح يكون أعظم أجر لك. بعد ذلك بات النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ليالي التشريق، ويوم الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث. يبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي ويقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، يرميها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، كل حصاة مثل حصاة الخلف، ثم يأتي للجمرة الوسطى فيرميها. عند الجمرة الأولى الصغرى والجمرة الوسطى إذا رمى النبي عليه الصلاة والسلام تقدم واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا. فالسنة إذا رميت الجمرة الأولى والصغرى أن تتقدم قليلا عنها وأن تستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو إن تيسر ذلك، ثم تأتي الجمرة الوسطى وترميها أيضا بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم وتستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو. فإذا جئت إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فإنه يستحب أن تجعلها عن يسارك، أن تجعل منى عن يمينك والكعبة عن يسارك، وترمي الجمرة بسبع حصيات، لكن لا تقف تدعو عندها. فالجمرة الكبرى لا يقف الإنسان يدعو عندها لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق. وأما الجمرتان الصغرى والوسطى فإنه يستحب للمسلم أن يقف عندهما يدعو في الأيام الثلاثة من أيام التشريق إن كان متأخرا، أو في اليومين الحادي عشر والثاني عشر إن كان متعجلا. النبي عليه الصلاة والسلام اختار التأخر، ولهذا كانت السنة في التأخر والرخصة في التعجل، لأن الله تعالى قال واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالسنة للمسلم أن يتأخر، فمن تعجل فلا حرج عليه، إلا أن أكثر العلماء رحمهم الله يقولون إذا أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرة اليوم الثالث عشر. من تأخر فإنه يرمي الجمار بسبعين حصاة، إنه في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة بسبع، وفي اليوم الثاني يرمي الجمار بإحدى وعشرين حصاة، وفي اليوم الثالث يرميها بإحدى وعشرين حصاة، وفي اليوم الثالث بإحدى وعشرين حصاة، فتكون سبعين حصاة. أما إن تعجل فإنه يرميها بتسع وأربعين حصاة، ويرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، من بدأ بالعقبة قبل الصورة أو بالوسطى قبل الصورة، أو بدأ بالصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى، فإنه لا يصح رميه، بل يجب عليه أن يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويجب عليه كذلك أن يبيت بمنى ليالي التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لأهل السقاية، كما أنه يجوز له إن كان من ذوي الحاجات كان يكون قائما على مصالح من مصالح المسلمين، يجوز له أن يؤخر الرمي إلى الليل عند طائفة من العلماء، أو يجمع الرمي، بمعنى يرمي يوم النحر ثم يجمع الحادي عشر والثاني عشر فيرميهما معا كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لرعاة الإبل أن يجمعوا رمي يومين ثم يرموا يوم النفر بعد ذلك إن كانوا متأخرين. وهذا الذي بمنى واجب من واجبات الحج، والرمي في هذه الأيام واجب من واجبات الحج. الرمي في يوم النحر يرمي بعد طلوع الفجر ولا يجوز له أن يتقدم قبل الفجر، السنة أن يرمي بعد طلوع الشمس، ولكن من رمى قبل الفجر ثم من رمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا حرج عليه. أن أسماء بنت عميس أبي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تدفع من مزدلفة بعد غياب القمر ثم تأتي الجمرة فترميها ثم تصلي الفجر. أما لو رماها قبل الفجر فإن رميه غير صحيح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في ذلك ولا فعله، وهذا حد يجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن يجعل حجه اتباعا وليس هوى ولا راحة للنفس، بل يلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لزوم السنة أعظم أجرا والقبول به متحقق بإذن الله تعالى. وفي الأيام ففي أيام التشريق يبتدئ الرمي بعد الزوال، ولا يجوز أن يرمى قبل الزوال، وهذا هو الذي عليه عامة العلماء والنصوص الشرعية تدل عليه، كما قال ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس يعني في الرمي، وأخبر جابر رضي الله عنه وسلم رمى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، فهم ما كانوا يرمون إلا بعد زوال الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فمن رمى قبل الزوال فرميه باطل لأنه خلاف السنة، ولا يغتر الإنسان ببعض الرخص التي تأتي فيفعلها ربما كان حجه باطلا، لأن هذا خلاف السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل رخصة يرخص فيها لا بد لها من السنة، لأن هذا الحج شرع بسنة فلا يترك إلا بسنة، وكل قول مردود على صاحبه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يكن له دليل من الشرع فهو مردود على صاحبه ولا شك. والذي لا يرد قوله بعد الله تعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يبيت الإنسان في منى هذه الأيام هذه الليالي، بعد ذلك إذا أراد الخروج من مكة فإنه يطوف طواف الوداع. المفرد يلزمه طواف واحد وواجب عليه الركن وهو طواف الإفاضة، ويلزمه سعي واحد، فهذا السعي إن سعاه مع طواف القدوم وطواف القدوم سنة أجزأه ذلك، فإن لم يقف يسعى مع طواف القدوم يطاف فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. والقارن يلزمه أيضا سعي واحد كالمفرد، وأما المتمتع فإنه يلزمه طوافان أو الطواف الأول لأنه طواف العمرة وسعي العمرة، ثم يلزمه طواف آخر وهو طواف الإفاضة وطواف وسعي الحج، والجميع يلزمهم طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة إلا الحائض النفساء فإنه خفف عنها، لأن ابن عباس يقول يقمر الناس وأن يكون آخر عهد لبيت الله أن يخفف عن الحائط. ولما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم أحابستناهي، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها طافت بلفاظة، فقال فلتنفر إذن. وإنه لو ما كانت طافت طواف الإفاضة فإنها يلزمها أن تبقى حتى تطوف طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فإنه خفف عنها، ولهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالنفير. فهذه جملة حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي حجها. فينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يقرأ قبل حجه وأن يتعلم قبل حجه وأن يسأل عما لا علم له به قبل أن يفعله، لأن الإنسان قد يبطل حجه بشيء لم يكن قاصدا له، كالذين لا يقفون بعرفات، فهذا وإن كان جاهلا أو ناسيا فحجه باطل. أو الذين لا يؤدون طواف الإفاضة، هذا حجهم باطل بإجماع العلماء. فينبغي المسلم أن يتعلم وأن يسأل عما لا يعلم، وحجة الله تعالى على عباده قائمة، لأن الله تعالى أنزل في الذكر الحكيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في سورة النحل والأنبياء. فهذه الآية حجة من الله تعالى على عباده، فعلى المسلم أن يعتني بشأن الحج وأن يعظم شعائر الله تعالى وحرماته، وأن يعلم أن الحج ركن من أركان الدين يجب عليه أن يؤديه طاعة لله تعالى وتقربا وإخلاصا له جل جلاله، وأن يتبع فيه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتبع الهوى أو أن لا يحتال على نفسه أو على غيره من المسلمين، لأن كثيرا من الناس إذا وقع في خطأ تلمس الرخص عند غير أهلها وبحث وسأل حتى يجد الفتوى التي توافق الهوى وإن كانت من غير أهل العلم. ولا شك أن هذه مصيبة في الدين، وأن مثل هذه الأعمال حري أن لا تقبل لصاحبها، لأن هذا اتباع للنفس والهوى وليس اتباعا للشرع المطهر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يتقبل من الجميع حجهم وسائر طاعاتهم وعباداتهم، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ عبد العزيز خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونستأذنه في بعض الأسئلة التي تخص المحاضرة. يقول السائل فضيلة الشيخ، الصعود على الصفا هل يشترط الصعود لرأس الجبل أن يكتفى بالصعود على الرخام الموضوع حاليا؟
الواجب على العبد أن يطوف بين الصفا والمروة، لأن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالواجب عليه ما بين الصفا والمروة. وقد ذكر العلماء قديما أن الصفا والمروة قد دفنا ودفن منهما شيء كثير، فمن صعد على أول الرخام الموجود فهذا قد اعتلى على الصفا ولا يلزمه القيام على أعلى الصفا، بل لو رفع على أعلى الصفا ما لم أن الحجارة الموجودة لأن لو رفع عليها فإنه يقرب أن يكون بعيدا من السنة، لأنه إذا صعد عليها إنه لا ينظر إلى البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حد صعوده حتى رأى البيت، فنهاية الصعود رؤية البيت، فلما رآه رفع يديه. فالإنسان الآن إذا صعد على هذا الرخام فإنه يرى البيت واضحا جليا.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في من يأخذ مبلغ من المال ليحج به ثم يذهب مشرفا في إحدى الحملات مجانا؟
إذا أدى ما وجب عليه من مناسك الحج والعمرة فلا عليه، سواء اشتغل مشرفا أو غيره، المهم أنه يؤدي هذه الفريضة كما أوجب الله تعالى. ومن أخذ من الناس مالا يريد الحج عنهم فعليه أن يتقي الله تعالى في الحجة وأن يجعلها على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله اشتغل بالتجارة واشتغل بالإشراف في حملات فهذه لا بأس به، لأن الله تعالى قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والفضل هنا مراد به البيع والشراء والتجارة والبذل كما ثبت عن ابن عباس وغيره.
حتى وإن كان لم يدفع من هذه النقود شيء ورجع بها كاملة
ما له علاقة.
يقول السائل: أنا اعتمرت في شهر رمضان المبارك وأريد أن أحج متمتعا، فهل يجوز بذلك؟
لا، المتمتع إن كان السائل يقصد أن العمرة هذه تكفي عن التمتع فلا يصح، لأن أشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة كما أو عشر من الحجة كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد أيضا جاء عن ابن مسعود وابن الزبير وابن عباس أن العشر أن أشهر الحج المذكورة في قوله تعالى الحج وأشهر المعلومات هي هذه. ولا يجوز لمن أخذ عمرة في رمضان أن يتمتع إلى الحج، لكن لو أخذ العمرة في شوال أو في القادة أو في ذي الحجة ولم يسافر مسافة قصر عن مكة أو لم يتجاوز المواقيت خارجا فإنه يكون متمتعا إذا أدى الحج في تلك السنة. أما إذا سافر مسافة قصر أو خرج عن المواقيت فإنه يكون حينئذ أو ينقطع تمتعه، فإنه ينقطع تمتعه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ويقول: لقد حج والدي قبل 25 سنة تقريبا وهو لا يقرأ ولا يكتب، وحصل أن كانت عليه جنابة ولم يتطهر وأكمل حجه وهو جنب، فما يجب عليه الآن؟ هل يوكل من يحج عنه لأنه الآن مريض ولا يستطيع الحج؟
تقول الطفطة في الفاتحة
من السائل.
إذا كان طاف طواف الإفاضة عليه جنابة هذا حجه باطل، لأنه اشترط للطواف الطهارة من الحدث الأكبر، فإذا فعل ذلك كان حجه باطلا، فإن كان مستطيعا بماله وجب عليه أن يعطي من يحج عنه. أما إذا كان بس وقف بعرفة مزدلفة أو بات بمنى أو رمى الجمار أو سعى بين الصفا والمروة أو في طواف القدوم أو حتى في طواف العمرة فهذا لا يعني إن كان طواف العمرة يجب عليه أن يبعث من يعتمر عنه. أما إذا كان طواف الإفاضة فيجب عليه أن يعطي من يحج إذا كان قادرا بماله، لأن الحجة باطلة.
نستأذن الشيخ أيضا في بعض الأسئلة خارج المحاضرة لأهميتها، وبحكم أن هذه المحاضرة هي آخر محاضرة في سلسلة محاضرات الحج. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم عرفة وعلي قضاء يومين من شهر رمضان المبارك علما أن اليومين من رمضان العام الماضي؟ عام 421.
أولا لا يجوز للمسلم أن يؤخر صيام الأيام التي وجبت عليه من رمضان حتى يدركه رمضان آخر، بل يجب عليه أن يقضيها قبل أن يدركه رمضان، فإن فعل فقد أخطأ، وجب عليه أن يبادر بالقضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا السائل يجب عليه من غد أن يبادر إلى صيام هذه الأيام وأن لا يتأخر.
سؤال وصل من أخواتنا في مصر النساء، تقول السائلة: إذا طهرت المرأة بعد ولادتها وبعد مضي 44 يوما لم يتبقى سوى الصفرة، فهل يجوز لها الصلاة والصيام ومس المصحف وقراءة القرآن؟
إذا كانت الصفرة متصلة بدم النفاس فإنها تبقى على نفاسها، على أصح أقوال العلماء أن النفاس إنما يعتبر في انقطاع الدم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من نسي صلاة الوتر ولم يذكر إلا بعد أذان صلاة الفجر، هل يصلي الوتر بعد الأذان؟
هذا يقضيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها بين بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر، قبيل الزوال.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية عند الوضوء؟
التسمية عند الوضوء ليست بواجبة ولا يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور العلماء يرون استحبابها، انها مستحبة، لكن لو تركها فلا شيء عليه، لأنه لم يترك عن السلام فيها شيء.
بالنسبة لأيام العشر، هل السنة صيام التسع أم أغلبها أم التفرد بيوم عرفة؟
صيام العشر الأول من ذي الحجة هذه إنسان مخير، شاء صامها كلها مع يوم عرفة، وإن شاء صام بعضها وترك بعضها، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فأعظم شيء يربيه الإنسان في هذه العشر الإكثار من ذكر الله تعالى، ثم بعد ذلك تأتي بقية العبادات، لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات فسرت بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة. وفي الحديث الذي مر قبل قليل لما قال صلى ما من أيام من العمل فيهم العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر فأكثروا فيهن من ذكر الله، جاء بعض الروايات فأكثروا فيهن من ذكر الله. وأما يوم عرفة فهو صيامه مستحب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا لمن كان حاجا فإنه لا يشرع له الصيام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ميمونة لما كان يوم عرفة بعثت له أم الفضل قدحا من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، فلا يشرع له الصيام فيه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، اشتريت أضحية فلما وصلت إلى البيت اكتشفت أنها أنثى أي شاة، فهل يجوز أن أضحي بها؟
الشاة يجوز التضحية بها، الأنثى من الغنم يجوز التضحية بها إذا كانت بلغت السن الشرعية وكانت سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء.
في ختام هذه المحاضرة نشكر الله جل وعلا، ثم نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ عبد العزيز السيد وفقه الله على هذه المحاضرة، ثم نشكر لكم حضوركم أيها الأحبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.